لها أهل الجنس ما قال فبرأها الله منه. قال الزهري وكلهم حدثني طائبة من حديثها وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اختصاصا. وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا. زعموا أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأجتهن خرج سهمها خرج بها معه فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا إحد لي من جزع أسفار قد انقطع فرجعت فالتمس عقدي فحبسني ابتغاء فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذا كخفافا لم يدخلن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العنقة من الطعام فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقبي بعدما استمر الجيش فجئت منزلهم وليس فيه أحد فأممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزقواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى ثواب إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت استرجاعه حين أنا راحلته فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرفين في نهر الظهيرة وهلك من هلك. وكان الذي تولى تلك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتقيت بها شهرا والناس يطيقون من قول أصحابه ويريدني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف فيكم لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت. فخرجت أنا وأم مصطفى قبل المناصح متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مصطفى بنت أبي رهم نمشي فعثرت في مرضها فقالت تعس مصطفى فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا فقالت يا هنتا ألم تسمعي ما قالوا فأخبرتني بقول أهل الجن فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال كيف فيكم فقلت إذن لي إلى أبوي. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس فقالت يا بني هوني على نفسك الشأن فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أثرن عليها. وقلت سبحان الله ولقد يتحدث الناس بهذا. قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرفع لي دمع ولا أتحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وإسامة بن زيد حين الثلبة الوحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم. فقال أسامة: أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليه، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا يريب فيه؟ فقالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستأذر من عبد الله بن أبي بن سلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ قال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا به أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال: تزكل عمر الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الفضيل فقال: تزكل عمر الله، والله لنقتلن، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فسار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. وبكيت يومي لا يرقأ بي دمع، ولا أستحل بنوم، فأصبح عندي أبواي قد بكيت ليلتين ويوما، حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل فيما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء. قالت: فتشهد، ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس، ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن تنزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو. قال: ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله. فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من الجرحاء حتى أنه لا يتحذر منه مثل الجمال من العرق في يوم شاد. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بعصبة منكم الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن عفاف لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، بعدما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله غفور رحيم. فقال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع. وقال: حدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة وعبد الله بن الزبير مثله. قال: وحدثنا فليح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب تعديل النساء بعضهن بعضا. وأورد تحت هذه الترجمة حديث الإفك طويل، أورده من أجل ما جاء في آخره من كلام بريرة ومن كلام زينب بنت جحش في عائشة رضي الله تعالى عنها وتزكيتها، وأنهما ما علم عليها إلا خيرا. فيه شاهد لما ترجم له المصنف من تزكية النساء بعضهن بعضا. والحديث ذكره البخاري رحمه الله عن طريق الزهري عن جماعة من التابعين، فيهم من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة: عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسعيد بن المسيب، وأيضا علقمة بن وقاص الليثي، وهو ليس من جملة الفقهاء السبعة، لكن الفقهاء السبعة في المدينة مشهورون وهم متعاصرون في زمن واحد، واشتهروا بالفقه واطلق عليهم الفقهاء السبعة. منهم هؤلاء الثلاثة الذين هم سعيد بن مسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير. ويقول ابن شهاب أنه أحاديث حدث بعضها بعضا، وبعضهم أثبت في الحديث من الآخر، وبعضهم أثبت اختصاصا يعني سياقا للحديث وإرادا له على ما جاء، فهو حديث يعتبر عن هؤلاء، وكلهم ثقات. والحديث إذا جاء عن ثقات سواء كان اللفظ واحدا أو اللفظ الألفاظ مختلفة عن بعضهم بعض الحديث وعن البعض الآخر بعض الحديث الآخر، إن ذلك لا يؤثر على صحة الحديث، لأنه سواء كان عن هذا أو هذا أو هذا أو هذا فإنه يكون صحيحا
ويكون ثابتا. وإنما الإشكال لو كان بعضهم ضعيفا فإن هذا هو الذي فيه الإشكال. والزهري رحمه الله رواه عن هؤلاء الجماعة من التابعين، منهم من هو أكمل من بعض، ومنهم من عنده ما ليس عند الآخر. وموضوع ذلك في قصة الإف وتبرئة الله عز وجل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها مما رميت به. وساقت عائشة رضي الله عنها وأرضاها القصة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سامها خرج بها. لم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالتي عليها الدور التي لها الليلة، لأنه قد يطول السفر ويكون لها أكثر من ليلتها، فسار إلى القرعة، ومن خرج سهمها فإنه يخرج بها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أراد السفر في غزوة من الغزوات، فأقرع بين نسائه وخرج السهم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وخرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما انتهوا من الغزوة وقفلوا ورجعوا، وكانوا في أثناء الطريق قد نزلوا وأرادوا الرحيل، صار لعائشة رضي الله عنها حاجة تريد أن تقضيها في مكان نائم عن محل الجيش التبرز وقضاء الحاجة، فذهبت. وعندما قضت حاجتها ورجعت لمست صدرها وإذا بعقد على صدرها قد فقدته، فرجعت تلتمسه، وكانت تحمل في هودج، وكان الذين يحملونها يأتون إلى الهودج فيحملونها وهي تكون في وسطه وفي داخله، وكانت خفيفة ليست بكثيرة اللحم في ذلك الوقت، وكانوا حملوا الهودج وظنوا أنها فيه ورحلوه وجعلوه على الجمل، ثم انطلقوا على أنها موجودة مع الجيش وفي هودجها. فجاءت إلى مكان الجيش فجلست في المكان الذي هي فيه في مكان الجيش، وهذا من ذكائها وفطنتها رضي الله عنها وأرضاها، لأنها قالت أنهم سيفقدونها وسيرجعون إليها للبحث عنها، وإذا رجعوا إليها وهزيتها وإذا رجعوا للمكان الذي فقدوها فيه فإن هذا أقرب إلى أن يجدوها، بخلاف ما لو أنها راحت تمشي يمينا وشمالا أو راحت يعني في جهة من الجهات، فإنه يصعب تحصيلها لهم أو تحصيلهم لها. لكنها لذكائها وفطنتها رضي الله عنها وأرضاها دخلت في المكان الذي كان فيه الجيش، والمكان الذي هي فيه معسكر الجيش. وكان أحد الصحابة صفوان بن عطية رضي الله عنه قد تأخر عن الجيش وأصبح في مكان الجيش، وإذا هو يرى سواد إنسان من بعيد. سواد إنسان هو الشخص الذي يرى من بعد، لأنه يرى سوادا ويرى شيئا أسود، لهذا يقال سواد إنسان ويطلق على الشخص سواد إنسان. وقد سبق مر بنا أحاديث تشتمل على مثل هذه العبارة في قصة الشابين في غزوة بدر، اللذين كان بينهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لما سألوه عن أبي جهل أتعرف أبا جهل؟ قالوا وماذا تريدون به؟ قال أريد، بلغني أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهم يقول بلغني أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأجل منا موته حتى يموت الأجل منا أجلا. قوله سوادي سواده يعني شخص شخصه. رأى سواد إنسان فأقبل عليه وكان يعرفها قبل الحجاب فاسترجع يعني قال إن الله وإن إليه راجعون فاستيقظت من استرجاعه وقد حصل لها غفوة فأناخ البعير ووطئ على يد البعير وركبت ثم جعل يقود البعير حتى لحق بالجيش في وسط النهار في نحر الظهيرة وقد جلسوا فلما جاء يقود البعير وهي راكبة عليه هلك من هلك وتكلم من تكلم بألف. ثم انهم وصلوا المدينة وأصابها مرض ومرضت والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترى منها الشيء الذي كانت تراه من قبل فيه شيء من الجفوة وشيء من عدم الارتياح تبين ذلك لها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما نقلت يعني تماثلت للشفاء وخرجت مع أم المصطح في يوم من الأيام في ليلة من الليالي إلى المنافع وهي الأماكن يعني جهة البقيع للتبرز وكانوا يفعلون هذا من الليل إلى الليل وذلك قبل أن يتخذوا الكنف قريبة من الجيوش. بينما هي تمشي مع أم المصطح إذ عثرت وقالت تعيس مصطح قالت ليس ما قلت كيف تقولين هذا الكلام في رجل شهد بدرا. قالت يا أنت ما تعلمين ماذا حصل فأخبرتها بالذي يتكلم به الناس. وصلت إلى البيت إلى بيتها واستأذنت من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى أهلها وكانت تريد أن تتحقق من هذا الكلام الذي يشاع عنها. وقالت لأمها فهونت عليها الأمر وقالت لها هوني عليك فإنه ما من امرأة مريئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا وحصل لها شيء من هذا فجعلت تبكي وتتألم كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكلمها وما كان إلا يسأل عنها ويقول كيف فيكم وما كان يجلس عندها مثل ما كان يفعل ذلك من قبل. ثم وكان الذي تولى جبر ذلك رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وهو من الخزرج ومن الأنصار من الخزرج وكان هو الذي تولى كبر الإفك والكلام فيه وهو رأس المنافقين. النبي عليه الصلاة والسلام طلب استدعى علي رضي الله عنه وأسامة بن زيد يستشيرهما وهل يفارق أهله أو يبقي عليه علي على أهله. أما أسامة بن زيد فقال هم أهلك وما علمنا عنهم إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فقال كم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير كل من اجتهد وأبدى النصر على حسب ما ظهر له رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وقال علي رضي الله عنه اسأل الجارية يعني بريرة فسألها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ما فقالت ما أعلم فيها شيئا إلا أنها فتاة حديثة السن تنام ويأتي الدواجن فتأكل العجين. هذا هو الذي قالته بريرة لعائشة. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث الطويل تحت باب تعديل النساء بعضهن بعضا، لأن بريرة عدلت عائشة بهذا الكلام وما ذكرت فيها عيبا وما ذكرت فيها شيء تلام عليه إلا هذا الشيء الذي كونها تنام فتأتي الزواج فتأكل العجين. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال من يعذرني كلم في الناس وخطب في الناس، وقال من يعذرني في رجل بلغني أداه في أهلي، فقام سعد بن معاذ وهو سيد الأوس، سعد بن معاذ رضي الله عنه هذا هو الذي حصل له الجرح في غزوة الخندق ثم مات على إثر ذلك، هو الذي حكم في بني قريظة، سعد بن معاذ سيد الخزرج سيد الأوس، وهو الذي مر قريبا أنه لما رأوا جبة من ديباج وكانوا يتعجبون من حسنها وجمالها ولين ملمسها، فقال عليه الصلاة والسلام لما نبيل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا، فشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. فقام سعد بن معاذ وقال أنا والله أعذرك فإن كان من الأوس قتلناه ضربنا عنقه بالسيف، وإن كان من أخواننا الخزرج ضربناه.
أمرتنا
ففعلنا فيه أمرك. فلما قال هذه الكلمة وهي قوله أمرتنا ففعلنا فيه أمرك، وكان سعد بن عبادة هو سيد الخزرج رضي الله عنه، سعد بن عبادة كان بقي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، سعد بن معاذ فقد مات بعد غزوة الخندق على إثر جرح حصل له في الخندق، أما سعد بن عبادة فقد بقي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أراد الأنصار أن يولوه في السقيفة، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه ومن معه وتمت بيعة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقام سعد بن عبادة وأخذته الحمية لما تكلم، ما تكلم قال وإن كان من أخوان الخزرج أمرتنا ففعلنا، فقام سعد بن عبادة وقال لا تقتله ولا تستطيع أن تفعل ذلك. ثم أنه حصل خصام بين الأوس والخزرج فهدأهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية،
يعني أثنى عليه، يعني هذا الكلام الذي قد حصل في هذه المناسبة إنما هي حمية لكون سعد بن معاذ تحدث عن الأوس وتحدث عن الخزرج، وما كان حديثه عن الأوس فقط وترك الحديث عن الخزرج إلى سعد بن عبادة، ما وكل الحديث إليه وما قال يقوم سعد بن عبادة أو يقوم الخزرج بتقييد ما تريد، وإنما قال فعلنا فيه ما أردت، فأخذت الحمية وتكلم فيما تكلم به، فحصل الخصام بينهم فهدأهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم هدأوا.
قال فقد كذبت لعمرو الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير فقال كذبت لعمرو الله والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين،
يعني وصف سعد بن عبادة بأنه منافق تجادل عن المنافقين، وسعد بن عبادة رضي الله عنه ليس منافقا وإنما قال هذا لكونه رئيس هو سيد الخزرج، وقد تكلم سيد الأوس عن الأوس والخزرج، تكلم سيد الأوس عن الأوس والخزرج فما وكل الكلام عن الخزرج إليه، وإنما الكلام حصل من سعد بن معاذ رضي الله عنه عن الأوس وعن الخزرج، فأخذ في الحمية فتكلم ذلك الكلام له.
قال فسار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت، وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع.
إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بكت يومها لا يرقأ لها دمع، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إليها ودخل وقال يا عائشة شفي بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت غير ذلك فاستغفر الله فإنه من اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها لأبيها أجب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ما عندي شيء نجيبه به. قالت لأمها أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ليس عندي شيء نجيبه به. ثم تكلمت عائشة رضي الله عنها فقالت لقد تكلم الناس فقالوا ما قالوا، وأنا إن قلت إني بريئة لم تصدقوني، وإن قلت إنني واقعة في شيء لا تصدقونني، ولكن سيبرئني الله سبحانه وتعالى.
قالت والله يعلم إني لبريئة لا
ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجلسه نزل عليه الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي أخذه شدة وعلاه على الرحباء يتحذر منه العرق، وكان في اليوم الشافي، وكان ذلك في اليوم الشافي يعني في اليوم الذي هو من أشد الأيام برودة، يكون في شدة حر في شدة يعني مما ينزل عنه ينزل منه العرق، وذلك لثقل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، وكان يصيبه شدة. حصل له ذلك ثم إنه كان يضحك فقال أبشري يا عائشة فقد برأك الله. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول إنني ما كنت أظن أن ينزل في القرآن، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، وهذا من تواضعها رضي الله عنها وأرضاها، بلغت القمة في جمال في النساء رضي الله عنها وأرضاها، ومع ذلك تتواضع وتتكلم بهذا الكلام وتقول لا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، فهذا من تواضعها، ومن تواضع لله رفعه الله، فقد أنزل الله براءتها وأنزل فيها هذه الآيات التي تتلى في كتاب الله عز وجل في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها مما رميت به من الإفك الذي أضيف إليها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تلا الآيات التي أوحاها الله عليه في براءة أم المؤمنين عائشة قالت أمها قومي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قومي فاشكريه. قالت لا أقوم إليه ولا أشكر إلا الله، لا أقوم إليه ولا أشكر إلا الله.
أنزل الله بالآيات
بعد التسخين بعد هذا التسخين
لا قول أبو بكر يعني لا رسول الله صلى
الله عليه وسلم بعد التسخين قال ذلك.
أيوة نعم.
ثم إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآيات وكان يصح من أهل بيت وكان ينفق عليه لقرابة بينه وبينه، فحلف وآلى ألا ينفق عليه بعد أن قال في عائشة ما قال، فأنزل الله عز وجل ولا يأتل بفضل منكم السعة أن يؤتي بالقربى، فقال فأرجع إليه ما كان يعطيه إياه من قبل، واستمر على مواصلة الانفاق عليه رجاء ثواب الله عز وجل ورجاء مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. وهذا ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من جمال الأخلاق، من الإحسان إلى الجيران، ومن الرجوع إلى الأقارب، ومن الرجوع إلى عن الشيء الذي آل عليه وحلف عليه لما نزل القرآن في الحث على ذلك والمنع من الإيلاء والحلف على ترك الإحسان إذا من حصل منه إساءة، فاستمر على إحسانه إليه وواصل إحسانه إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقالت: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قال
زينب رضي الله عنها وأرضاها بنت جحش لما سألها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لا علمت وما لا رأيت، قالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها عنها إلا خيرا، يعني ما علمت عن عائشة إلا خيرا. وكانت هي التي تسانيها، يعني معناها تماثلها في المنزلة والحظوة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحماها الله بالورع، وتكلمت بهذا الكلام الذي فيه ثناء على عائشة. وهذا هو محل الشاهد من إرادة البخاري رحمه الله لهذا الحديث الطويل في هذه الترجمة، كلام زينب وكلام بريرة المتقدم، كلام بريرة وكلام زينب هو مقصود البخاري رحمه الله من إرادة هذا الحديث الطويل في هذا الموضع ليستدل به على تعبير النساء بعضهن بعضا.
قوله
عصم الله بالورع، ان عصم الله زينب بالورع، فما كلمت الا بخير.
قال: باب اذا زكى رجل رجلا كفاه. وقال ابو جميله: وجدت منبوذا فلما راني عمر قال عفا الغوير ابوسا كأنه يتهمني. قال عريبي: إنه رجل صالح. قال كذاب: اذهب وعلينا نفقته. وقال: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه.
وهذه الترجمة يقول البخاري إن الله باب إذا زكى رجلا كفاه. يدرك البخاري رحمه الله أن تزكية الواحد أنها تكفي، ومن العلماء من اشترط الزيادة على ذلك، ومنهم من جعل اثنين ومنهم من جعل ثلاثة. البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة ببيان كفاية المزكي الواحد، قد أورد تحت هذا أثرا وحديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الأثر فهو أن أبا جميلة لقي منبوذا فأخذه، فرآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: عسى الهوير أكوسا كأنه يتهمني. فقال عريفي: إنه رجل صالح. قال: كذلك. ثم قال:
اذهبوا علينا نفقته.
هذا الأثر أبو جميلة لقي منبوذا، يعني طفل مرمي وهو اللقيط الذي يرمى في الشارع أو في مكان أو في أماكن خالية حتى يأتي إليه يلتقطه. فأبو جميل لما رأى لقي هذا المنبول وأخذه قال عمر رضي الله عنه عسى الغوير أبوسه. وهذا مثل عند العرب يضرب لمن إذا كان ظاهره السلامة وفيه العطف. أصله يقولون أن جماعة في بلاد فجاءوا إلى غار ليستكنوا فيه وليبقوا فيه، فانهدم عليهم الغار أو أنهم جاءوا ووجدوا عدوا في الغار فقتلهم، وكانوا يريدون السلامة في دخولهم الغار وحصل لهم العطب. فكان المثل يقال عسى الغوير أبوسه. وأصل مورد المثل قصة الجماعة الذين جاءوا إلى غار، والغوير هو جمع مصغر غار، الغوير هو مصغر الغار. الجماعة الذين جاءوا إلى غار يريدون السلامة وأن يكنهم هذا الغار لحصل لهم العطب، فاختار يضرب بما ظاهره السلامة وفي باطنه العطب أو فيما يحصل معه العطب. وهذا الأثر الذي هو أبو جميلة يعني معناه أنه لعل هذا الولد أنه كان له ويريد وهو في شك منه ويريد أن يتبرأ منه، ولكنه يريد أن يتولى تربيته فيأخذه ويربيه على أنه لقيه. وهذا ما أنا أقول كأنه يستهينني، يعني معناه أنه له وأنه يريد أن يتخلص منه، ولكنه في الوقت نفسه يريد أن يربيه على أنه لقيه. فقال عمر رضي الله عنه عسى الغوير أبوسه. فقال علي إنه رجل صالح، وهذه التزكية كونه يعني رجل واحد زكى رجل واحد هذا محل الشاهد. فالعريف هو الذي يجعل على قبيلة أو على جماعة يكون مسؤولا أو يكون هو الواسطة بين الإمام أو بين رئيس الجيش وبين الذين يتبعونه، يقال له عريف. وسبق أن مر بنا قريبا الحديث الذي في قصة هوازن وفد هوازن، وأنهم لما جاءوا تائبين وطلبوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليهم خديهم ومالهم الذي أخذ منهم، وقال عليه الصلاة والسلام ما أحب الكلام إلى الله أصدقه، أحب الحديث إلى الله أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي، فقالوا نختار السبي. فقام عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس وقال إن أخوانكم جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أراد منكم أن يطيب فعل، ومن أراد أن يبقى على حقه فإن أديه إليه من أول ما يحيي علينا من أول ما يحيي الله علينا. فقالوا طيبنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إننا لا نعلم من أذن ومن لم يأذن، كان ناس كثير وتكلم من تكلم وسكت من سكت فلا يدري هل كل من وافق ومن لم يوافق. فقال عليه الصلاة والسلام ولكن حتى يأتي عرفاؤكم، ولكن اذهبوا حتى يأتي عرفاؤكم. فالتقى بهم عرفاؤهم ثم جاء العرفاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إنهم طيبوه، فرد عليهم نبيهم. فالعريف هو الذي يكون مسؤولا عن قبيلة مثل ما يقال شيخ القبيلة الذي هو مرجع القبيلة، ويعتبر واسطة بين الدولة وبين القبيلة، هذا يقال له عريف. لهذا قال أبو جميلة فقال عريفي إنه رجل صالح، فقال عمر كذلك، ثم قال اذهب به وعلينا نفقته، يعني أنه ينفق عليه من بيت المال، ينفق عليه من بيت المال. محل الشاهد من هذا أن العريف أن قال رجل صالح وهو شخص واحد فهي تزكية من واحد. ثم بعد هذا أورد البخاري رحمه الله حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ويلك قطعت عنق صاحبك، ثم قال
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت.
والله حكيمه ولا يزكي على الله احدا.
قال باب ما يكره من اللقمان في المدح وليقل ما يعلم. وقال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويصليه في مدحه فقال اهلكتم او قطعتم ظهر الرجل.
وهذا هذه الترجمه فبعد ما يكره من الاثناء بالمدح وليقل ما يعلم. ثم اورد حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وهو مثل حديث ابي بكر او قريبا منه ان رجلا اثنى على رجل عند رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ويلكم قطعتم فوق صاحبكم
ظهر الرجل. ظهر الرجل
هذا أنكر فيه الرسول عليه وسلم عليه ذلك وقال قطعتم ظهر الرجل. فدل هذا على ما ترجم له المخلص وأن الإنسان إنما يقول ما يعلم ولا يزيد ولا يطنب ولا يزيد في المدح والسلام، وإنما يقول ما يعلمه عنه بدون زيادة. هنا يضيف إلى ذلك ما تقدم في حديث أبي بكر حكيمه كذا والله حكيمه ولو زكي على الله أحدا، يعني هنا عند التعديل الإنسان يقول ما يعلمه ولا يزيد على ذلك. عندما يعدل الإنسان عندما يحتاج إلى أن يبين حال الإنسان فيتكلم عن الشيء الذي يعلمه فيه ولا يزيد في ذلك ولا يطريه ولا يبالغ في مدحه، وإنما يقول الحقيقة التي يعلمها ولا يقل مع ذلك ما جاء لأحده ليقرا احسبه كذا والله حكيمه ولا يزكي على الله احدا.
هل
يزكي
الرجل رجلا من غير ان يطلب منه كفه العريف؟ هذا ما طلب منه ان يزكيه.
هو اذا احتج الى ذلك يمكن والا يطلب منه، واذا احتج الى ذلك يمكن والا يطلب منه، لكن الاصل الغالب ان التزكية عند الطلب وعند الحاجة.
قال باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. وقول الله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة احتلمت وانا ابن سنتي 10 سنة. وبلوغ النساء في الحيض لقوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض إلى قوله أن يضعن حملهن. وقال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة عند إحدى 20 سنة. وقال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجدني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب شهادة الصبيان وبلوغهم. وأورد أحاديث تدل على البلوغ وآثار كذلك تتعلق بالبلوغ، وذكر آيات كتاب الله عز وجل. والله عز وجل إذا حصل بلوغ الحلم وكل إنسان يحتلم أو كذلك يبلغ 15 سنة وإن لم يحتلم فإنه يكون بذلك بالغا. فإذا احتلم الإنسان وحصل منه الإنزال سواء في النوم أو في اليقظة فإنه يعتبر بالغا ولو كان سنه 12 سنة، كما جاء عن مغيرة بن مخزن الضبي الكوفي أنه قال: احتلمت وأنا ابن 12 سنة، يعني بلغ وسنه 12 سنة. فإذا الاحتلام إذا وجد وهو الإنزال وإنزال مني دفعا بلذة فإنه يكون عند ذلك البلوغ، ولو كان الإنسان سنه 12 سنة أو 11 سنة. وهذا الذي جاء عن المغيرة بن مخزن الضبي لأنه احتلم وهو ابن 12 سنة ذكر مثله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد قيل إنه بينه وبين ابنه عبد الله 12 سنة، يعني ولد له وهو ابن 12 سنة. فالاحتلام والإنزال في النوم أو اليقظة يحصل به البلوغ، وأما إذا حصل في النوم تذكر جماع ولكنه ما حصل إنزال فإنه لا يعتبر بلوغا لأن المعتبر هو الإنزال. أما بالنسبة للنساء فإن المرأة فذلك إذا حصل منها الاحتلام حصل منها الإنزال فإنها تكون بالغة بذلك مثل الرجل، وكذلك إذا حصل لها الحيض فإنها إذا حاضت تعتبر قد بلغت وقد ذكر البخاري هذا الأثر عن حسن بن صالح بن حي أنه قال: أدركت جارة لنا جدة وهي ابنة 21 سنة صارت جدة لأنها ولدت وهي بعد أكملت 10، ثم بنتها ولدت بعد أن أكملت 10 فصارت الجدة عمرها 21 سنة، صار عمرها 21 سنة معناها أنها تبلغ في هذه السنة 11 سنوات لأنها ولدت بعد أن أكملت 10، يعني معناها بلغت قبل ذلك لأنه حصل منها الإنزال، حصل الحيض وحصل الإنزال وحصل البلوغ في سن مبكرة. فالحيض للنساء هو فيه البلوغ، فإذا لم يحصل لا هذا ولا هذا فإن بلوغ 15 سنة يحصل، لو وصل أكثر من 15 سنة يكون قد بلى. يدل على هذا الحديث الذي أورده البخاري وهو أن النبي عليه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عرض عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وهو من 14 سنة فلم يجده ولم وعرض عليه يوم الخندق عمره 15 سنة فأجازه. يعني معناه تعتبر هذا هو الحد بين الصغير والكبير. ولهذا لما بلغ هذا الحديث عمر بن عبد العزيز قال هذا هو الحد بين الصغير والكبير، هذا هو الحد بين الصغير والكبير. وذكر إلى عماله لذلك وأن يعتبروا أن من بلغ أن من أكمل 15 سنة أنه قد بلغ، وإذا بلغ تجري عليه أحكام التكاليف، تجري عليه التكاليف وتقام عليه الحدود وصارت الواجبات. إذا حصل البلوغ ترتبت عليه أحكام أخرى غير ما كان موجودا قبل البلوغ، يعني من شرط التكليف البلوغ، شرط التكليف أن يكون بالغا، والبلوغ يكون بالاحتلام ويكون بالحيض ولو كان في سن مبكرة، ويكون ببلوغ 15 سنة سواء وجد حيضا أو لم يوجد. ومن الأشياء التي يعتبر فيها البلوغ الإنبات، إنبات الشعر الخشن عند الذكر عند الفرد، فإن هذه علامة الإنبات، علامة البلوغ، وهو دليل على البلوغ، فهذا من علامات البلوغ. إنبات الشعر الخشن عند الفرد. قد أورد البخاري رحمه الله حديثين ثم البخاري رحمه الله أورد حديث ابن عمر وهو دال على أن 15 سنة يحصل بها البلوغ. وفي هذا الحديث إشكال من ناحية أن غزوة بدر غزوة أحد هي السنة الثالثة هجرة، وهذا الحديث يدل على أن غزوة الخندق السنة الرابعة. والمشهور عند أهل السير أنها في السنة الخامسة، مشهور أنها في السنة الخامسة. ومن العلماء رجح ما جاء في هذا الحديث أنها في السنة الرابعة، ومن رجح ما جاء في كتب السير أنها في السنة الخامسة. ومن العلماء من جمع بين هذا وهذا وقالوا إنه عرض وهو 14 سنة يعني قبل تمامها، وعرض وهو 15 سنة يعني بعد تمامها، فيكون في أحدهما قبل نهايتها والثانية بعد نهايتها، وقد جبر الكسر ويجبر الكسر، وجبر الكسر في السنوات أمر مشهور، أمر مشهور. وعلى هذا يتفق ما جاء في كتب السير وما جاء في هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو قول عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجبا على كل محترف، على الشاهد كل محترف، وأنه واجب عليه. معنى هذا أن الإنسان إذا احتلم لجنته التكاليف، وجب عليه، وجبت عليه الواجبات وحرمت عليه المحرمات وعوقب بذلك، يعني يطالب بها ويؤاخذ بها إذا ترك محظورا أو إذا فعل محظورا عوقب عليه، وإذا ترك أمرا واجبا عوقب عليه. المجموعة واجب على كل محتلف، معناها ان البلوغ يحصل بالاحتلام. وهذه الاحاديث التي اوردها البخاري رحمه الله تتعلق بالبلوغ، واما الشهاده التي ترجم لها البخاري مع البلوغ فلم ياتي الاحاديث ما يدل عليها، ولكن ذلك لازم وتابع، لانه اذا حصل البلوغ قبلت الشهاده وصار من اهل الشهاده، وصار من اهل الشهاده لانه صار مكلفا. واما الصبيان فانه لا تعتبر شهادتهم ولا تقبل شهادتهم عند العلماء لعدم تمييزهم. ومن العلماء من قال انها تقبل شهادتهم في جراحهم اذا تضاربوا وجرح بعضهم بعضا، وتقبل شهادتهم اذا اخذت قبل ان يتفرقوا. اما اذا تفرقوا فانه لا يؤخذ بشهادتهم، لكن اذا ربطوا قبل ان يتفرقوا واخذ ما عندهم فيعول على كلامه عند بعض العلماء. واما الجمهور فانهم قالوا بعدم اعتبار شهادتهم. واذا فان دلاله من الاحاديث الشهادة شهادة الصبيان يعني معناه إذا حصل البلوغ فإنه تقبل شهادتهم ويكونون من أهل التحمل ومن أهل الأداء إذا كانوا عدولا، لأن العدالة هذه مطلوبة لكل مكلف، لكنه قال لأن مكلف فإن شهادته فيها خلاف، وبعدما يكلف إذا كان عدلا فإنه تقبل شهادته.
فبرأها الله منه. قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اختصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا. زعموا أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأجتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها، فخرج سهمي فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا إحد لي من جزع أسفار قد انقطع، فرجعت فالتمس عقدي فحبسني ابتغاء، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذا كحفافا لم يسكن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العنق عنقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج، فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقبي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزقواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى ثواب إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت برجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرفين في نهر الظهيرة، وهلك من هلك. وكان الذي تولى تلك عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة فاشتقيت بها شهرا، والناس يطيقون من قول أصحابكم ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف فيكم، لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت. فخرجت أنا وأم مصطفى قبل المناطق متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه، في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مصطفى بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرقها فقالت تعس مصطفى، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا هنتا ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الجد، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال كيف فيكم؟ فقلت إذن لي إلى أبوي. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس؟ فقالت يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أثرن عليها. فقلت سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا؟ قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرفع لي دمع ولا أستحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبت الوحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم. فقال أسامة أهلك يا رسول الله؟ ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليه، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريب فيه؟ فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستأذر من عبد الله بن أبي بن سلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ قال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا به أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الفضيل فقال كذبت لعمر الله والله لنقتلن، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فسار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. وبكيت يومي لا يرقى لي دمع ولا أستحل بنوم، فأصبح عندي أبواي قد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها من يوم قيل في ما قيل قبلها وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء. قالت فتشهد ثم قال يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله ولكن والله ما ظننت أن تنزل في شأني وحيا ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري ولكني كنت أرجو
من أن يتكلم بالقرآن
ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله. فوالله ما رام مجلسا ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من الجرحى حتى أنه لا يتحذر منه مثل الجمال من العرق في يوم شاد. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمد الله فقد برأت الله. فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بعصبة منكم الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح بن عكاثة لقرابته منه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى قوله غفور رحيم. وقال أبو بكر الصديق بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ورجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقال يا زينب ما علمت ما رأيت. فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع. وقال حدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة وعبد الله بن الزبير مثله. قال وحدثنا فليح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب تعديل النساء بعضهن بعضا. وأورد تحت هذه الترجمة حديث الإفك
طويل أورده من أجل ما جاء في آخره من كلام بريرة ومن كلام زينب بنت جحش في عائشة رضي الله تعالى عنها وتزكيتها وأنهما ما علم عليها إلا خيرا. فيه شاهد لما ترجم له المصنف من تزكية النساء بعضهن بعضا. والحديث ذكره البخاري رحمه الله عن طريق الزهري عن جماعة من التابعين فيهم من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسعيد بن المسيب وأيضا علقمة بن وقاص الليثي وهو ليس من جملة الفقهاء السبعة لكن الفقهاء السبعة في المدينة مشهورون وهم متعاصرون في زمن واحد واشتهروا بالفقه وأطلق عليهم الفقهاء السبعة منهم هؤلاء الثلاثة الذين هم سعيد بن مسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير. ويقول ابن شهاب أنه أحاديث وحدث بعضها بعضا وبعضهم أثبت بالحديث من الآخر وبعضهم أثبت اختصاصا يعني سياقا للحديث وإرادا له على ما جاء فهو حديث يعتبر عن هؤلاء وكلهم ثقات والحديث إذا جاء عن ثقات سواء كان اللفظ واحدا أو اللفظ الألفاظ مختلفة عن بعضهم بعض الحديث وعن البعض الآخر بعض الحديث الآخر إن ذلك لا يؤثر على صحة الحديث لأنه سواء كان عن هذا أو هذا أو هذا أو هذا فإنه يكون صحيحا ويكون ثابتا. وإنما الإشكال لو كان بعضهم ضعيفا فإن هذا هو الذي فيه الإشكال. والزهري رحمه الله رواه عن هؤلاء الجماعة من التابعين منهم من هو أكمل من بعض ومنهم من عنده ما ليس عند الآخر. وموضوع ذلك في قصة ألف وتبرئة الله عز وجل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها مما رميت به. وساقت عائشة رضي الله عنها وأرضاها القصة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سامها خرج بها. لم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالتي عليها الدور التي لها الليلة لأنه قد يطول السفر ويكون لها أكثر من ليلتها فسار إلى القرعة ومن خرج سهمها فإنه يخرج بها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أراد السفر في غزوة من الغزوات فأقرع بين نسائه وخرج السهم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها وخرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما انتهوا من الغزوة وقفلوا ورجعوا وكانوا في أثناء الطريق قد نزلوا وأرادوا الرحيل صار لعائشة رضي الله عنها حاجة يريد أن تقضيها في مكان نائن عن محل الجيش التبرز وقضاء الحاجة فذهبت. وعندما قضت حاجتها ورجعت لمست صدرها وإذا بعقد على صدرها قد فقدته فرجعت تلتمسه وكانت تحمل في هودج وكان الذين يحملونها يأتون إلى الهودج فيحملونها وهي تكون في وسطه وفي داخله وكانت خفيفة ليست بكثيرة اللحم في ذلك الوقت. وكانوا حملوا الهودج وظنوا أنها فيه ورحلوه وجعلوه على الجمل، ثم انطلقوا على أنها موجودة مع الجيش وفي هودجها، فجاءت إلى مكان الجيش فجلست في المكان الذي هي فيه في مكان الجيش، وهذا من ذكائها وفطنتها رضي الله عنها وأرضاها، لأنها قالت إنهم سيفقدونها وسيرجعون إليها للبحث عنها، وإذا رجعوا إليها وإذا رجعوا للمكان الذي فقدوها فيه فإن هذا أقرب إلى أن يجدوها، بخلاف ما لو أنها راحت تمشي يمينا وشمالا أو راحت يعني في جهة من الجهات، فإنه يصعب تحصيلها لهم أو تحصيلهم لها، لكنها لذكائها وفطنتها رضي الله عنها وأرضاها نفذت في المكان الذي كان فيه الجيش، والمكان الذي هي فيه معسكر الجيش. وكان أحد الصحابة وصفوان بن معطل رضي الله عنه قد تأخر عن الجيش وأصبح في مكان الجيش، وإذا هو يرى سواد إنسان من بعيد، سواد إنسان هو الشخص الذي يرى من بعد لأنه يرى سوادا ويرى شيئا أسود، لهذا يقال سواد إنسان ويطلق على الشخص سواد إنسان. وقد سبق ومر بنا أحاديث تستمل على مثل هذه العبارة في قصة الشابين في غزوة بدر اللذين كان بينهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لما سألوه عن أبي جهل أتعرف أبا جهل؟ قالوا وماذا تريدون به؟ قال أريد، بلغني أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يقول بلغني أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأجل منا موته، حتى يموت الأجل منا أجلا. قوله سوادي سواده يعني شخص رأى سواد إنسان فأقبل عليه، وكان يعرفها قبل الحجاب، فاسترجع يعني قال إن الله وإن إليه راجعون، فاستيقظت من استرجاعه وقد حصل لها غفوة، فأناخ البعير ووطئ على يد البعير وركبت، ثم جعل يقود البعير حتى لحق بالجيش في وسط النهار في نحر الظهيرة، وقد جلسوا، فلما جاء يقود البعير وهي راكبة عليه هلك من هلك وتكلم من تكلم في ألف، ثم إنهم وصلوا المدينة وأصابها مرض ومرضت، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترى منها الشيء الذي كانت تراه من قبل، فيه شيء من الجفوة وشيء من عدم الارتياح، تبين ذلك لها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما نقلت يعني تماثلت للشفاء وخرجت مع أم المصطح في يوم من الأيام في ليلة من الليالي إلى المنافع وهي الأماكن يعني جهة البقيع للتبرز، وكانوا يفعلون هذا من الليل إلى الليل، وذلك قبل أن يتخذوا الكنف قريبة من الجيوش، بينما هي تمشي مع أم المصطح إذ عثرت فقالت تعيس مصطح، فقالت ليس ما قلت، كيف تقولين هذا الكلام في رجل شهد بدرا؟ قالت يا أنت ما تعلمين ماذا حصل؟ فأخبرتها بالذي يتكلم به الناس، ووصلت إلى البيت إلى بيتها، واستأذنت من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى أهلها، وكانت تريد أن تتحقق من هذا الكلام الذي يشاع عنها، وقالت لأمها فهونت عليها الأمر وقالت لها هوني عليك فإنه ما من امرأة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا وحصل لها شيء من هذا فجعلت تبكي وتتألم كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكلمها وما كان إلا يسأل عنها ويقول كيف فيكم وما كان يجلس عندها مثل ما كان يفعل ذلك من قبل. ثم وكان الذي تولى جبر ذلك رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وهو من الخزرج ومن الأنصار من الخزرج وكان هو الذي تولى كبرى الإفك والكلام فيه وهو رأس المنافقين. النبي عليه الصلاة والسلام طلب استدعى علي رضي الله عنه أو أسامة بن زيد يستشيرهما وهل يفارق أهله أو يبقي عليه على أهله. أما أسامة بن زيد فقال وما أهلك وما علمنا عنهم إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فقال كم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير كل من اجتهد وأبدى النصح على حسب ما ظهر له رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وقال علي رضي الله عنه اسأل الجارية يعني بريرة فسألها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ما فقالت ما أعلم فيها شيئا إلا أنها فتاة حديثة السن تنام ويأتي الدواجن فتأكل العجين. هذا هو الذي قالته بريرة لعائشة وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث الطويل تحت باب تعديل النساء بعضهن بعضا لأن بريرة عدلت عائشة بهذا الكلام وما ذكرت فيها عيبا وما ذكرت فيها شيء تلام عليه إلا هذا الشيء الذي كونها تنام فتأتي الدواجن فتأكل العجين. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال من يعذرني كلم في الناس وخطب في الناس وقال من يعذرني في رجل بلغني أداه في أهلي فقام سعد بن معاذ وهو سيد الأوس. سعد بن معاذ رضي الله عنه هذا هو الذي حصل له الجرح في غزوة الخندق ثم مات على إثر ذلك وهو الذي حكم في بني قريظة. سعد بن معاذ سيد الخزرج سيد الأوس وهو الذي مر قريبا أنه لما رأوا جبة من ديباج وكانوا يتعجبون من حسنها وجمالها ولين ملمسها فقال عليه الصلاة والسلام لما نزيل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. فشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فقام سعد بن معاذ وقال أنا والله أعذرك فإن كان من الأوس قتلناه ضربنا عنقه بالسيف وإن كان من أخواننا الخزرج ضربناه
أمرتنا
ففعلنا فيه أمرك. فلما قال هذه الكلمة وهي قوله أمرتنا ففعلنا فيه أمرك وكان سعد بن عبادة هو سيد الخزرج رضي الله عنه. سعد بن عبادة كان بقي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما سعد بن معاذ فقد مات بعد غزوة الخندق على إثر جرح حصل له في الخندق وما سعد بن عبادة فقد بقي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي أراد الأنصار أن يولوه في السقيفة ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه ومن معه وتمت بيعة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقام سعد بن عبادة وأخذت الحمية لما تكلم قال وإن كان من أخوان الخزرج أمرتنا ففعلنا. فقام سعد بن عبادة وقال لا تقتله ولا تستطيع أن تفعل ذلك. ثم أنه حصل خصام بين الأوس والخزرج فهدأهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية.
يعني أثنى عليه. يعني هذا الكلام الذي قد حصل في هذه المناسبة إنما هي حمية لكون سعد بن معاذ تحدث عن الأوس وتحدث عن الخزرج، وما كان حديثه عن الأوس فقط وترك الحديث عن الخزرج إلى سعد بن عبادة. ما وكل الحديث إليه وما قال يقوم سعد بن عبادة أو يقوم الخزرج بتقييد ما تريد، وإنما قال فعلنا فيه ما أردت. فأخذت الحمية وتكلم فيما تكلم به فحصل خصام بينهم فهدأهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم هدأوا.
قال فقد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير فقال كذبت لعمر الله والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين.
يعني وصف سعد بن عبادة بأنه منافق يجادل عن المنافقين، وسعد بن عبادة رضي الله عنه ليس منافقا، وإنما قال هذا لكونه رئيس هو سيد الخزرج، وقد تكلم سيد الأوس عن الأوس والخزرج فما وكل الكلام عن الخزرج إليه، وإنما الكلام حصل من سعد بن معاذ رضي الله عنه عن الأوس وعن الخزرج. فأخذت الحمية فتكلم ذات كلام له.
قال فسار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت، وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع.
إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بكت يومها لا يرقأ لها دمع. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إليها ودخل وقال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت غير ذلك فاستغفر الله فإنه من اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها لأبيها أجب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ما عندي شيء نجيبه به. قالت لأمها أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ليس عندي شيء نجيبه به. ثم تكلمت عائشة رضي الله عنها فقالت لقد تكلم الناس فقالوا ما قالوا، وأنا إن قلت إني بريئة لم تصدقوني، وإن قلت إنني واقعة في شيء لا تصدقونني، ولكن سيبرئني الله سبحانه وتعالى.
قالت والله يعلم إني لبريئة لا
دم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجلسه نزل عليه الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي أخذه شدة وعلاه على الرحباء يتحجر منه العرق، وكان في اليوم الشافي، وكان ذلك في اليوم الشافي يعني في اليوم الذي هو من أشد الأيام برودة، يكون في شدة الحر في شدة يعني مما ينزل منه العرق، وذلك لثقل الوحي عليه الصلاة والسلام، وكان يصيبه شدة. حصل له ذلك ثم إنه كان يضحك فقال أبشري يا عائشة فقد برأك الله. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أقول إنني ما كنت أظن أن ينزل في القرآن، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، وهذا من تواضعها رضي الله عنها وأرضاها، بلغت القمة في جمال في النساء رضي الله عنها وأرضاها، ومع ذلك تتواضع وتتكلم بهذا الكلام وتقول ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، فهذا من تواضعها، ومن تواضع لله رفعه الله، فقد أنزل الله براءتها وأنزل فيها هذه الآيات التي تتلى في كتاب الله عز وجل في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها مما رميت به من الألف الذي أضيف إليها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تلا الآيات التي أوحاها الله عليه في براءة أم المؤمنين عائشة قالت أمها قومي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قومي فاشكريه، قالت لا أقوم إليه ولا أشكر إلا الله. بعد هذا التصفيق ثم إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآيات وكان يصح من أهل بيت وكان ينفق عليه لقرابة بينه وبينه، فحلف وآلى ألا ينفق عليه بعد أن قال في عائشة ما قال، فأنزل الله عز وجل ولا يأتل بفضل منكم السعة أن يؤتي بالقربى، فقال فأرجع إليه ما كان يعطيه إياه من قبل، واستمر على مواصلة الإنفاق عليه رجاء ثواب الله عز وجل ورجاء مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. وهذا ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من كمال الأخلاق، من الإحسان إلى الجيران، ومن الرجوع إلى الأقارب، ومن الرجوع إلى عن الشيء الذي آل عليه وحلف عليه لما نزل القرآن في الحث على ذلك والمنع من الإيلاء والحلف على ترك الإحسان إلى من حصل منه الإساءة، فاستمر على إحسانه إليه وواصل إحسانه إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقالت يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قال
وزينب رضي الله عنها أرضى بنت جحش لما سألها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لا علمت وما لا رأيت، قالت أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها عنها إلا خيرا، يعني ما علمت عن عائشة إلا خيرا، وكانت هي التي تسانيها، يعني معناها تماثلها في المنزلة والحظوة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحماها الله بالورع وتكلمت بهذا الكلام الذي فيه ثناء على عائشة. وهذا هو محل الشاهد من إرادة البخاري رحمه الله لهذا الحديث الطويل في هذه الترجمة، كلام زينب وكلام بريرة المتقدم، كلام بريرة وكلام زينب هو مقصود البخاري رحمه الله من إرادة هذا الحديث الطويل في هذا الموضع ليستدل به على تعبير النساء بعضهن بعضا. عصم الله بالوراء، يعني عصم الله زينب بالوراء، فما كلمت إلا بخير.
هذا عادة.
قال باب إذا زكى رجل رجلا كفاه، وقال أبو جميلة وجدت منبوزا فلما رآني عمر قال عسى الغوير أبؤس كأنه يتهمني. قال عريبي إنه رجل صالح. قال كذاب اذهب وعلينا نفقته. وقال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحزاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطأت عنق صاحبك مرارا. ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه.
وهذه الترجمة يقول البخاري إن الله باب إذا زكى رجلا كفاه. يدرك البخاري رحمه الله أن تزكية الواحد أنها تكفي. ومن العلماء من اشترط الزيادة على ذلك ومنهم من جعل اثنين ومنهم من جعل ثلاثة. البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة ببيان كفاية المزكي الواحد. قد أورد تحت هذا أثرا وحديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الأثر فهو أن أبا جميلة لقي منبوذا فأخذه فرآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عسى الغوير أبؤس كأنه يتهمني. فقال عريفي إنه رجل صالح. قال كذلك. ثم قال
اذهبوا
علينا نفقته. هذا الأثر أبو جميلة لقي منبوذا يعني طفل مرمي وهو اللقيط الذي يرمى في الشارع أو في مكان أو في أماكن خالية حتى يأتي إليه من يلتقطه. فأبو جميلة لما رأى لقي هذا المنبوذ وأخذه قال عمر رضي الله عنه عسى الغوير أبؤس. وهذا مثل عند العرب يضرب لمن بما كان ظاهره السلامة وفيه العطف. أصله يقولون أن جماعة في بلاد فجاءوا إلى غار ليستكنوا فيه وليبقوا فيه فانهدم عليهم الغار أو أنهم جاءوا ووجدوا عدوا في الغار فقتلهم وكانوا يريدون السلامة في دخولهم الغار وحصل لهم العطب. فكان المثل يقال عسى الغوير أبؤس. وأصل مورد المثل قصة الجماعة الذين جاءوا إلى غار والغوير هو جمع مصغر غار. الغوير هو مصغر الغار. الجماعة الذين جاءوا إلى غار يريدون السلامة وأن يكنهم هذا الغار لحصل لهم العطب فاختار يضرب بما ظاهره السلامة وفي باطنه العطب أو فيما يحصل معه العطب. وهذا الأثر الذي هو أبو جميلة يعني معناه أنه لعل هذا الولد أنه كان له ويريد وهو في شك منه ويريد أن يتبرأ منه ولكنه يريد أن يتولى تربيته فيأخذه ويربيه على أنه لقيط. فهذا ما أنا أقول كأنه يتهمني يعني معناه أنه له وأنه يريد أن يتخلص منه ولكنه في الوقت نفسه يريد أن يربيه على أنه لقيط. فقال عمر رضي الله عنه عسى الغوير أبؤس. فقال عريفي إنه رجل صالح. وهذه التزكية كونه يعني رجل واحد ذكر رجل واحد هذا محل الشاهد. فالعريف هو الذي يجعل على قبيلة أو على جماعة يكون مسؤولا أو يكون هو الواسطة بين الإمام أو بين رئيس الجيش وبين الذين يتبعونه يقال له عريف. وسبق أن مر بنا قريبا الحديث الذي في قصة هوازن وفد هوازن وأنهم لما جاءوا تائبين وطلبوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليهم صديهم ومالهم الذي أخذ منهم وقال عليه الصلاة والسلام ما أحب الكلام إلى الله أصدقه أحب الحديث إلى الله أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي فقالوا نختار السبي. فقام عليه الصلاة والسلام وخاطب في الناس وقال إن أخوانكم جاءوا تائبين وإني أعيد أن أرد عليهم سبيهم فمن أراد منكم أن يطيب فعل ومن أراد أن يبقى على حقه فإن أديه إليه من أول ما يسيء علينا من أول ما يسيء الله علينا. فقالوا طيبنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إننا لا نعلم من أذن ومن لم يأذن فإن الناس كثير وتكلم وسكت من سكت فلا يدري هل كل من وافق ومن لم يوافق. فقال عليه الصلاة والسلام ولكن حتى يأتي عرفاؤكم ولكن اذهبوا حتى يأتي عرفاؤكم. فالتقى بهم عرفاؤهم ثم جاء العرفاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إنهم طيبوه فرد عليهم نبيهم. فالعريس هو الذي يكون مسؤولا عن قبيلة مثل ما يقال شيخ القبيلة الذي هو مرجع القبيلة ويعتبر واسطة بين الدولة وبين القبيلة هذا يقال له عريف. وهذا قال أبو جميلة فقال عريفي إنه رجل صالح. فقال عمر كذلك ثم قال اذهب به وعليه نفقته يعني أنه ينفق عليه من بيت المال ينفق عليه من بيت المال. محل الشاهد من هذا أن العريف لأن قال رجل صالح وهو شخص واحد فهي تزكية من واحد. ثم بعد هذا أورد البخاري رحمه الله حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ويلك قطعت عنق صاحبك.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت
والله حسيبه ولا يزكي على الله احدا.
قال باب ما يكره من الاقناب في المدح وليقل ما يعلم. وقال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويثنيه في مدحه فقال أهبتم أو قطعتم ظهر الرجل.
وهذا هذه الترجمة فقال ما يكره من الأثناء بالمدح وليقل ما يعلم. ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو مثل حديث أبي بكر أو قريبا منه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ويلكم قطعتم عنق صاحبكم
ظهر الرجل. ظهر الرجل
أي نعم. هذا أنكر في الرسول عليه الصلاة والسلام عليه ذلك وقال قطعتم ظهر الرجل. فدل هذا على ما ترجم له ابن خمس، وان الانسان انما يقول ما يعلم ولا يزيد ولا يطنب ولا يزيد في المدح والثناء، وانما يقول ما يعلمه عنه بدون زياده. هنا ويضيف الى ذلك ما تقدم في حديث ابي بكر: اكتبه كذا والله حسيبه ولا يزكي على الله احدا. يعني هنا عند التعديل الانسان يقول ما يعلمه ولا يزيد على ذلك. عندما يعد الانسان، عندما يحتاج الى ان يبين قال الانسان، فيتكلم عن الشيء الذي يعلمه فيه ولا يزيد في ذلك ولا يطريه ولا يبالغ في مدحه، وانما يقول الحقيقه التي يعلمها. ولا يقول مع ذلك ما جاء في حديث ابي بكر: احسبه كذا والله حسيبه ولا يزكي على الله احدا.
هل
يصدق
الرجل رجلا بخير ان يقرب منه؟ قصه العريف هذا ما طلب منه ان يزكيه.
هو اذا احتج الى ذلك يمكن، وإلا نطلب منه. وإذا يحتاج إلى ذلك يمكن وإلا نطلب منه. لكن الأصل الغالب أن التزكية عند الطلب وعند الحاجة.
قال: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. وقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن سنتي 10 سنة. وبلوغ النساء في الحيض لقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض، إلى قوله: أن يضعن حملهن. وقال الحسن بن صالح: أدرست جارة لنا جدة عند 21 سنة. وقال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجدني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب شهادة الصبيان وبلوغهم. وأورد أحاديث تدل على البلوغ وآثار كذلك تتعلق بالبلوغ، وذكر آيات كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولم يحفظ الحلم فليستأذن كما استأذن الذين من قبلهم. معناه اذا حصل بلوغ الحلم وهو كل انسان يحتلم او كذلك يبلغ 15 سنة وان لم يحتلم فانه يكون بذلك بالغا. فاذا احتلم الانسان وحصل منه الإنزال سواء في النوم أو في اليقظة فإنه يعتبر بالغا ولو كان سنه 12 سنة، كما جاء عن مغيرة بن مخزن الضبي الكوفي أنه قال: احتلمت وأنا ابن 12 سنة. يعني بلغ وسنه 12 سنة. فإذا الاحتلام إذا وجد وهو الإنزال وإنزال مني دفعا بلذة فإنه يكون عند ذلك البلوغ، ولو كان الإنسان سنه 12 سنة أو 11 سنة. وهذا الذي جاء عن المغيرة بن مخرم الربي لأنه احتلم وهو ابن أخته 10 سنة ذكر مثله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقد قيل إنه بينه وبين ابنه عبد الله 12 سنة يعني ولد له وهو ابن 12 سنة فالاحتلام والإنزال في النوم أو اليقظة يحصل به البلوغ وأما إذا حصل في النوم تذكر جماع ولكنه ما حصل إنزال فإنه لا يعتبر بلوغا لأن المعتبر هو الإنزال أما بالنسبة للنساء فإن المرأة فذلك إذا حصل منها الاحتلام حصل منها الإنزال فإنها تكون بالغة بذلك مثل الرجل وكذلك إذا حصل لها الحيض فإنها إذا حاضت تعتبر قد بلغت وقد ذكر البخاري هذا الأثر عن حسن بن صالح بن حي أنه قال أدركت جارة لنا جدة وهي ابنة 21 سنة صارت جدة لأنها ولدت وهي بعد أكملت 10 ثم بنتها ولدت بعد أن أكملت 10 فصارت الجدة عمرها 21 سنة صار عمرها 21 سنة معناها أنها تبلغ في هذه السن 11 سنوات لأنها ولدت بعد أن أكملت 10 يعني معناها بلغت قبل ذلك يعني لو حصل منها الإنزال حصل الحيض وحصل الإنزال وحصل البلوغ في سن مبكرة فالحيض للنساء هو فيه بلوغ فإذا لم يحصل لا هذا ولا هذا فإن بلوغ 15 سنة يحصل لو وصل أكمل 15 سنة يكون قد بلغ يدل على هذا الحديث الذي أورده البخاري وهو أن النبي عليه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عرض عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم واحد وهو من 14 سنة فلم يجده ولم وعرض عليه يوم الخندق عمره 15 سنة فأجازه يعني معناه اعتبر هذا هو الحد بين الصغير والكبير ولهذا لما بلغ هذا الحديث عمر بن عبد العزيز قال هذا هو الحد بين الصغير والكبير هذا هو الحد بين الصغير والكبير وذكر الى عماله بذلك وان يعتبروا ان من بلغ ان من اكمل 15 سنة انه قد بلغ واذا بلغ تجري عليه احكام التكاليف تجري عليه التكاليف وتقام عليه الحدود وتعرف الواجبات إذا حصل البلوغ ترتبت عليه أحكام أخرى غير ما كان موجودا قبل البلوغ يعني من شرط التكليف البلوغ شرط التكليف أن يكون بالغا والبلوغ يكون بالاحتلام ويكون بالحيض ولو كان في سن مبكرة ويكون ببلوغ 15 سنة سواء وجد حيضا أو لم يوجد ومن الأشياء التي يعتبر فيها البلوغ الإنبات إنبات الشعر الخشن عند الذكر عند الفرد فإن هذه علامة الإنبات علامة البلوغ وهو دليل على البلوغ فهذا من علامات البلوغ إنبات الشعر الخشن عند الفرد قد أورد البخاري رحمه الله حديثين البخاري رحمه الله أورد حديث ابن عمر وهو دال على أن 15 سنة يحصل بها البلوغ وفي هذا الحديث إشكال من ناحية أن غزوة بدر غزوة أحد هي السنة الثالثة هجرة. وهذا الحديث يدل على أن غزوة الخندق في السنة الرابعة. والمشهور عند أهل السير أنها في السنة الخامسة، مشهور أنها في السنة الخامسة. ومن العلماء من رجح ما جاء في هذا الحديث أنها في السنة الرابعة، ومن رجح ما جاء في كتب السير أنها في السنة الخامسة. ومن العلماء من جمع بين هذا وهذا وقالوا إنه عرض وهم 14 سنة يعني قبل تمامها، وعرض وهو 15 سنة يعني بعد تمامها، فيكون في أحدهما قبل نهايتها والثانية بعد نهايتها، وقد جبر الكسر ويجبر الكسر، وجبر الكسر في السنوات أمر مشهور وعلى هذا يتفق ما جاء في كتب السير وما جاء في هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم الحديث الثاني يثمن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقالوا عليه الصلاة والسلام رسل يوم الجمعة واجبا على كل محترف، الشاهد كل محترف، وأنه واجب عليه. معنى هذا أن الإنسان إذا احتلم لجنته التكاليف، وجبت عليه الواجبات وحرمت عليه المحرمات وعوقب بذلك، يعني يطالب بها ويؤاخذ بها إذا ترك محظورا أو إذا فعل محظورا عوقب عليه، وإذا ترك أمرا واجبا عوقب عليه. ومجموعة واجب على كل محتلم، يعني معناها أن البلوغ يحكم بالاحتلام. وهذه الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تتعلق بالبلوغ، وأما الشهادة التي ترجم لها البخاري مع البلوغ فلم يأتي إلى حديث ما يدل عليها، ولكن ذلك لازم وتابع، لأنه إذا حصل البلوغ قبلت الشهادة وصار من أهل الشهادة لأنه صار مكلفا. وأما الصبيان فإنه لا تعتبر شهادتهم ولا تقبل شهادتهم عند العلماء لعدم تمييزهم. ومن العلماء من قال إنها تقبل شهادتهم في جراحهم إذا تضاربوا وجرح بعضهم بعضا، وتقبل شهادتهم إذا أخذت قبل أن يتفرقوا، أما إذا تفرقوا فإنه لا يؤخذ بشهادتهم، لكن إذا ربطوا قبل أن يتفرقوا وأخذ ما عندهم فيعولوا على كلامه عند بعض العلماء. وأما الجمهور فإنهم قالوا بعدم اعتبار شهادتهم. وإذا إن دلالة من الأحاديث بالشهادة شهادة الصبيان، يعني معناه إذا حصل البلوغ فإنه تقبل شهادتهم ويكونون من أهل التحمل ومن أهل الأداء إذا كانوا عدولا، لأن العدالة هذه مطلوبة لكل مكلف، لكنه قال لأن مكلف فإن شهادته فيها خلاف، وبعدما يكلف إذا كان عدلا فإنه تقبل شهادته.
ايه ما بيكون شيء على ما يصير.